بنا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتقادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين
نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين
سيدة عائشة تسأله من حين لآخر وهذه أنثى كيف حبك لي؟ فقال لها كعقدة الحبل يعني عقدة لا تفك صار في رمز بينهما شفرة من حين لآخر تسأله كيف العقدة يقول على حالها صدق ولا أبالغ أناس كثيرون يحبون زوجاتهم إلا أنهم يتلذذون بكلمة الطلاق يهد أركانها يجعلها قلقة دائما طمنها كيف العقدة على حالها مدام مسلمة صادقة تربي أولادك ما عليك ما في مأخذ لماذا تهددها بكلمة تهز كيانها هذه الكلمة ينبغي ألا تذكر إطلاقا لذلك في توجيه دقيق وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض الذي يراه الزوج من زوجته لا يستطيع لا أبوها ولا أخوها ولا ابنها وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا اتفق العلماء على أن أقدس عقد على الإطلاق عقد الزواج وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وقيل زوج ابنتك للمؤمن كلام دقيق جدا إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها في حدود الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن الآن من يشفع شفاعة حسنة قانون وفقت بين زوجين بين شريكين بين أخوين بين أسرتين يكن له نصيب منها هذه الأعمال التي تستمر في أعمال تنتهي بانتهائها أما في أعمال تستمر مثلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم قال علماء التفسير ألحقنا بهم أعمال ذريتهم يعني أكبر تجارة مع الله على الإطلاق أن تربي أولادك وما ألتناه من عملهم من شيء هي من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها له أجر مستمر ولا سمح الله ولا قدر ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها دلوا على ملها الشخص الثاني ما تاب الأول تاب في ذنوب تستمر لنهاية الحياة نعم أذكر مرة في شارع في ريف دمشق مكان في ملهى مكان في جامع الذي أنشأ الجامع توفي والثاني توفي الأول خيرات هذا المسجد مستمرة يوم القيامة والملهى كل المعاصي بصحيفة من أنشأه. لذلك المؤمن المسلم ما في انعزال بالإسلام، يخالط الناس ويصبر على أذاهم. فمن يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. التقوقع ما دخلني، ما لي علاقة، مو شغلنا، بعد. يجب أن تقتحم. لذلك نحن عندنا لعبة اسمها شد الحبل. أنت مع جماعة تمكنت أن تقنعهم بالصلاة، صلوا، خليك معهم. تمكنت أن تقنعهم بترك هذه المعصية المالية، خليك معهم. أما إذا تمكنوا أن يشدوك إليهم دعهم. المقياس شد الحبل، إن شدوك إليهم دعهم، إن استطعت أن تشدهم إليك ابقى معهم. آخر كلمة، أروع كلمة، طالب العلم. نحن أول في عنا بحث بالزواج الكفاءة، كفاءة مالية، كفاءة اقتصادية، كفاءة علمية، كفاءة اجتماعية، كفاءات كثيرة. إلا أن طالب العلم كفء لأي فتاة. والحمد لله رب العالمين.
نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
سيدة عائشة رضي الله عنها هي البكر الحصان الرزان كما قال سيدنا حسان ابن ثابت. كان زواجها ربطاً للأواصر بين من جاء بالحق ومن صدق به، بين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبين النبي عليه الصلاة والسلام. لقد ربت السيدة عائشة في بيت من السؤدد والمجد، وكان أبوها مثالاً رائعاً جمع المجد من أطرافه، فهو النسابة العارف، وهو الحكيم الأريب، وهو التاجر الحاذق، وهو المؤمن الصادق، وهو العفيف النظيف الذي كان معروفا في قريش بعلو شأنه وارتفاع هامته وقيمته. وقد عبر أحدهم قال الثاني اثنين تعظيما له أقف، توقيره شرف ما بعده شرف، هو الذي نصر المختار أيده، مصدقا حيث ظنوا فيه واختلفوا، يهزهز الأرض إن خطب ألم به، ويمهر الروح إن ديست له طرف، ويشهد الغار والخيط الذي نسجت منه العناكب سرا ليس ينكشف، بأنه الصاحب المأمون جانبه، مهما وصفت سيبقى فوق ما أصف، إنه الأعلى مقاما، وهو الذي نال ذلك الشرف وارتفع وعلى شأنه على مدى التاريخ، لأن الله سبحانه وتعالى ميزه وشرفه وأكرم به الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت ابنته هاته التي حظيت بشرف أنها زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، كانت في بيت كله أمان وحنان وشفقة ورحمة، ولم يكن فارق السن كما يدعي بعض المستشرقين سببا في أن يكون هنالك شرخ بينها وبين زوجها العالي المقام. ولكن البيئة العربية، وهم لا يفهمون هذا، البيئة العربية كانت تقبل أن تكون الفتاة وإن كانت في مقتبل عمرها، إلا أنها كانت ممتلئة وكانت مؤهلة لأن تكون زوجة. والعرب قد ألفوا هذا، وعاداتهم وأعرافهم تسمح بهذا بلا شك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للسيدة عائشة: حبك يا عائشة كالعروة الوثقى. ولعل بعض العرب يعبرون عن هذا المعنى في قولهم: تملك بعض حبك كل قلبي، فقد تملك حب السيدة عائشة قلب النبي، فكان يعبر لها عن هذا المعنى. والعربي يقول: تملك بعض حبك كل قلبي، فإن ترد الزيادة هات قلبا. إن المعنى الذي كان موجودا في بيت النبوة يعطي صورة لكل زوج وزوجة، أن يكون الحب هو الذي يسود البيت، وبالحب يمكن أن تعالج المشاكل وأن تعالج القضايا وأن يكون القرب الذي يكون انسجاما بين الزوج والزوجة هو الذي تمرر به الحياة بمشاكلها وفتنها وأهوالها وما يقع فيها من عواصف وقواصف يمكن أن تغير الحال. هذا البيت النبوي الذي كان يماشي الحوادث والمشاكل التي كانت موجودة يمكن أن ننظر فيه إلى ما لاقته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقد كانت هناك محطات هذه المحطات تألمت فيها السيدة عائشة وفرحت أحيانا، ولكن هذه الألم بدأت مع قسوة الهزيمة التي وقعت في أحد وما وقع من امتحان كبير للمسلمين، ثم في حصار الخندق الذي وقع آنئذ والذي كان المسلمون فيه قد زلزلوا زلزالا شديدا، وكانت السيدة عائشة وسائر النساء يتألمن لما كسرت رباعيات النبي وشج وجهه وسال دمه الشريف ووقع له ما وقع وعودي وحوصر ووقع التصادم الذي وقع. فكانت المرأة وكأنها تعبر سيدة عائشة ومثيلاتها من أمهات المؤمنين على أن المرأة يجب أن تشد أزر زوجها وأن تعيش معه الحلو والمر وأن تماشي معه الزمان بما فيه من خير وشر وما فيه من فتنة وما فيه من حلاوة. ونذكر أيضا حديث الإفك وفتنته العظيمة التي كانت بهتانا عظيما، ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها صبرت فيها وصابرت ونالت بعد ذلك حظوة نظافة عرضها وعلو مقامها وارتفاع شأنها، وهي نموذج أيضا باقيا على المدى إلى كل بناتنا اللائي يكن في مثل الموقف التي كانت فيه السيدة عائشة. ونحن نحمد الله تعالى على أن هيأ لنا أسباب هذه الأقاصيص وهذه الحال النبوية في البيت النبوي الناصع الشريف الذي يبقى مثالا يحتذى إلى يوم القيامة. شكرا.
تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
دعينا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
الحمد لله الحكيم العليم والصلاة والسلام على النبي الكريم. إن من أعظم ما اشتغلت به البشرية أو البشر من القضايا في القديم الماضي أو الحديث الحاضر أو حتى في المستقبل قضية حقوق المرأة. تعرض اليوم هذه الحقوق على مائدة شعارها الحرية وذروة سنامها المساواة، وينقسم الناس في حقوق المرأة بين غال وجاف. غال يرسم طريقا يجعل هذه الحقوق كالسراب تهرول فيه المرأة ذات اليمين وذات الشمال، فلا تجد شيئا، وإن وجدت شيئا فهو على حساب أغلى ما تملك. وبين جاف يرى أن المرأة قد حصلت على كل الحقوق ويكذب ما قاله حاله. بين هذا وهذا نقف اليوم على ساحل الإسلام العظيم العالمي الذي أعطى للمرأة حقوقا ثابتة مستقرة مستمرة ممكنة، وبين ساحل الغرب الذي مكن للمرأة بعض الحقوق الغير ثابتة والغير مستقرة ولم تبنى على التكاملية مع الرجل بل بنيت على التماثلية. تقول الكاتبة الشهيرة أن رورد: ليت بناتنا يعملون في البيوت خوادم خير وأخف سلامة من عملهن في المصانع، حيث تصبح المرأة ملوثة بأدران تذهب ببريق حياتها إلى الأبد. فما لنا لا نسعى وراء من يجعل البنت تعمل بما يتناسب مع فطرتها وسلامة شرفها. حقوق المرأة بين الإسلام والغرب. توريونس تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. عندما نتحدث عن حقوق المرأة في الإسلام فنحن نتحدث عن حقوق ثابتة أصيلة، ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله سبحانه وتعالى ضمن لهذه المرأة حقها في التكريم، ولذلك عندما نتحدث عن حقوق هذه المرأة ينبغي على المرأة المسلمة أن تستحضر أن المرأة في المجتمع المادي حينما تدافع عن حقوقها فهي تعتقد أن لها حقوقا في الدنيا فقط، لكننا نحن نعتقد أن المرأة لها حقوق في الدنيا وفي الآخرة. ثم إن هذه الحقوق هي ربانية المصدر، فإذا قلنا إن الحقوق ربانية المصدر فهي حقوق منزهة عن الأغراض، منزهة عن النقائص، منزهة عن الخطأ. وحين نتحدث عن حقوق المرأة في الإسلام نتحدث عن حقوق واقعية رتبت الحقوق حسب الواجبات. المرأة بما وهبها الله سبحانه وتعالى من اختلاف فيزيولوجي عن الرجل فإن تعلقت بها حقوق ليست كالرجل. ولذلك حينما نتأمل في حقوق الإسلام نجدها حقوقا قائمة على درء المفاسد وجلب المصالح. تخيلوا معي أن في الإسلام، الإسلام عاقب على الكلمة الجارحة إذا قلتها للمرأة وفيها حد قذف وهو أن يطعن في عرضها، أوجب فيه الإسلام حدا. عندما نتحدث عن هذه المرأة التي كان الرجل إذا ولدت له امرأة بنتا جاء ببنته فألبسها لباس صوف ثم أخذها إلى الصحراء ثم دفنها ثم رجع وهو يعتقد أنه فعل فضيلة، الإسلام استهزأ به وقال له: وإذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون لم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. حتى الرجل الذي تتابع له زوجته البنات كانت زوجته تقول له: ما لأبي حمزة لا يأتينا، غضبان ألا نلد البنين، ينام في البيت الذي يلينا، إنما نحن كالأرض لزارعين نخرج ما قد يغرس فينا. العلاقة الجنسية في الإسلام ليست علاقة حيوانية، إنها علاقة سماها الإسلام نساؤكم حرث لكم. والمناسبة في ذكر الحرث، العلاقة بين الزارع وبين الحرث ليس يضع الزارع لا يضع البذر ويذهب، وإنما يتعاهد هذا الحرث ويقوم عليه ويشفق عليه، فكذلك كانت العلاقة. ثم إذا تأملنا حقوق المرأة في الغرب نجد أن هذه الحقوق في الإمبريالية النفسية الجديدة، إذا كانت الإمبريالية القديمة تبحث عن أسواق لأجل البضائع، فإن المجتمع المادي الذي يدافع عن المرأة المتمركزة حول ذاتها جعل المرأة تعاني من إمبريالية نفسية، جعلها سوقا لمنتجاته. ولذلك حقوق الغربي أو حقوق المجتمع المادي هي حقوق مبنية على الانتقائية، هي حقوق مبنية على إهدار الحقوق. عندما تدافع المرأة عن حقها في الإجهاض، عن إدخال جهاز إلى رحمها وقطع طفل بريء ليس له جريرة إلا أنها تريد أن تضع حدا لهذا الطفل، فالإسلام لا يقر هذا، لأن الحقوق في الإسلام تراعي الجماعة كما تراعي حق الفرد. الحقوق في الغرب لماذا تستهدف ما هو مادي؟ ولذلك يقول عبد الوهاب المسيري: في المجتمعات الاستهلاكية يتم إغواء الإنسان بأن حقه الأساسي هو الاستهلاك، وأن الحرية وأن اللذة وأن إشباعه للذاته الغرائزية هو أقصى تعبيره عن الحرية. حينما تنادي المرأة بحرية الجسد نقول لها: الجسد لله، اللام هنا ليست للملك، الباب للدار هذا اختصاص وليس ملك، لأن الدار ليست عاقلة لكي تملك. فهذا الجسد بماذا وهب؟ بماذا حصلت عليه؟ اشتريته معاوضة؟ ولذلك حتى الفقهاء كان مصطلحهم دقيق، الذي النباش الذي يسرق من القبور قالوا النباش ولم يقولوا السارق، لأن السرقة لها ماهية. فلذلك هذا الجسد الذي تنادي أنت بحرية التصرف فيه، بماذا امتلكتيه؟ نحن نعتقد أن لله تعالى حق الخلق والإيجاد، ولذلك التوجه المزدكي الذي ظهر والذي كان ينادي بأن الناس يتنازعون حول النساء والمال، فلماذا لا نجعل النساء حقا مشاعا بين الرجال؟ وإن كانت زوجة هذا وزوجة هذا حق مشاع، وهو التوجه المزدكي، فأدى إلى ثورة على هذا التوجه الغير أخلاقي لأنه يناقض الفطرة. والسلام عليكم.
جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
استاذ،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الحقيقة أنني تركت التعليم من 2005، فمنذ حوالي 14 عاما لم أقف في فصل، ولهذا لو عدت إلى فصل تلامذتي أو طلبتي لارتبكت، فكيف إلى فصل من هذا العيار الثقيل؟ محتار في أن أختار موضوعا من المواضيع الكثيرة التي تيسر لي الوقوف عليها أو مراجعتها أو تذكرها في محور هذه اللقاءات المباركة التي تجمعنا هذه الأيام. أريد في هذه الدقائق أن أقاسمكم تأملا بسيطا في كلام الله عز وجل من كتابه الكريم فيما يتعلق بالقضية التي نحن بصددها. لكي نواجه هذه الهجمة التي تبدأ بالمفاهيم وتمر بالآليات والقوانين وتنتهي بالابتزاز الاجتماعي والاقتصادي، لا يمكن فقط أن نعتمد على أدواتنا المعرفية التقليدية ومصطلحاتنا ومفاهيمنا، لابد أن نخترق الآخر وأن نكتشف العوار القاتل الذي إذا كشفناه له هو نفسه عجز عن مدافعة ما يدعو إليه، فكيف أن يقنعنا به؟ فكيف أن يلزم العالم به، خصوصا والغرب في موقع أستادية؟ اليوم الحديث عن المرأة قبل أن يكون حديثا عن المرأة وحقوق، وحديث تفكيكي، والبنية التفكيكية لمرحلة ما بعد الحداثة أو ما يسميه الفلاسفة المعاصرون الحداثة السائلة التي فقدت القيم بعد أن فقدت الدين. انفصال عن الدين أنتج الحداثة، انفصال الحداثة عن القيم أنتج الحداثة السائلة، فصارت تفكيكية. القضايا الحقوقية هي قضايا منفصلة عن أي بنية وظيفية أو فطرية أو اجتماعية أو تاريخية أو منتجة كليا. فالحديث عن امرأة متعمدا عزلها عن أسرة، سواء لما تكون في مرحلة منتمية إلى أسرة أو عندما في مرحلة ثانية تكون هي مؤسسة لأسرة ومنشئة لها وتصبح بعد ذلك مشرفة رمزيا على أسرة عندما يقع امتداد الأسرة، أي من موقع البنت إلى موقع الأم إلى موقع الجدة. هذا التفكيك هو الذي أعطى نظرية الجندر، جندر ثيوري، وهذا الجندر الآن صار صمم الأمم المتحدة، صار طاغوت المنظمات الدولية من خلاله توضع كل هذه التشريعات التي ليست تشريعات يمكن أن نناقشها، وإنما هي قهر وتسلط وإرهاب. اليوم اتفاقية سيداو وهي كلمة مكونة من الحروف الأولى للعنوان الآتي: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهي اتفاقية الآن ألزم بها العالم، ومنعت الدول في مرحلة أولى من الامتناع عن توقيعها، ثم منعت من التحفظ عليها، ثم ألزمت بإلغاء التحفظات. وهذه الاتفاقية التي أنتجت لنا مباشرة دغري نهاية الطريق الحائط المسدود LGBT، وهي شرف الله قدركم lesbian, gay, bisexual, transformated، يعني اللي هي أربعة أشياء، يعني الشوذ والسحاقيات والمزدوجو الممارسة الجنسية والمتحولون الجنسية. هذا العوار، هذه الشناعة، هذا الشدود، هذا العهر، هذا العار، هذا المنكر الآن هو قانون، والدول بعد سنوات قليلة سوف تلزم به تحت طائلة العقوبة وتحت طائلة الفصل السادس والسابع من مجلس الأمن إذا بقينا نائمين. وقدر الله عز وجل اختاره للأنبياء أن يرسلهم جميعا مجردين من القوى العسكرية، لم يبعث نبي، حتى سليمان لم يكن في أوله، حتى داود ما كان في أول أمره قويا، وإنما كان فتى صغيرا بمقلاع، أما رسول الله فراعي غنم، وكذلك كل الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الله اختار أن يكونوا مجردين لأنهم يأتون بقوة الفكرة التي هي العقيدة، ثم يقاومون قوة السلاح التي تمثل فرعون ونمرود وكل هذه الحضارات التي انهارت من الداخل. ولهذا المسلمون في الفتوحات كسروا كل هذه الإمبراطوريات في 20 سنة، وهم أبناء الصحراء البسطاء وبأسلحة مشتركة متقاربة، وأحيانا بأعداد أقل بكثير من أعداد الآخر، لأن قوة الفكرة لا يمكن أن تصمد في وجهها قوة السلاح. قوة الفكرة التي أريد أن أبسطها لكم بسرعة في القرآن الكريم هي أنه ضد فكرة الجندر تأتي فكرة الزوجية، وهذا دفعني للتأمل فيها من زاوية جديدة، قمت بإحصائها.
الجندر تقصد النوع؟
النوع، نعم، النوع. فماذا وجدت الزوجية؟ تتكرر في القرآن 81 مرة، منها 20 مرة الزوجية العامة، و61 مرة الزوجية الآدمية الإنسانية. انظروا إلى أهمية الزوجية، 3/4 الزوجية فقط في الكائن الإنساني، رغم أن الكائن الإنساني عدديا وكميا أقل بكثير. بالنسبة للأولى هي الزوجية الشاملة، هي الزوجية مطلقة، وهي زوجية مرفعة. أولا شاملة: ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين. لاحظوا هذه الزوجية شاملة مطلقة، هذه الزوجية بهيجة، من كل زوج بهيج، هذه الزوجية كريمة، من كل زوج كريم، هذه الزوجية موصوفة في القرآن بكل المعاني الرفيعة في عالم الحيوان والجماد ودقائق المخلوقات المجهرية. الزوجية الآدمية محصنة في القرآن الكريم بمحصنات عجيبة، لو تنتهك رمزيا بالسحر يقذفها القرآن بمدفعية ثقيلة لم نرى مثلها، كما في سورة البقرة: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم وينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم. لاحظوا هذه القذائف الثقيلة على من يسحر عمل رمزي. فاختار القرآن النموذج يعتبره الأسوأ، وهو نموذج المس الرمزي بهذه العلاقة المقدسة. إذن هذه الزوجية بدأت منذ أول العهد، ويا آدم ادخل أنت وزوجك الجنة، إلى ما بعد الزمان المطلق في الجنة والنار، محمية ومصونة مقدسة، وهي خارج إطار الإنسان في الكون كله، شاملة بهيجة كريمة.
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذه المقاييس التي ذكرها إخواننا جزاهم الله خيرا للمثل الكبيرة والأمثال العظيمة من هاتيك الأمهات الصالحات، نحن لا نفقد الأمل في أجيالنا القادمة، ولا نريد أن نقول إن بناتنا يعني لا يصلحن أن يكن أمهات كهاتيك الأمهات الصالحات أبدا بإذن الله رب العالمين في بناتنا من الصلاح لصلاح أمهاتهن. لكن أنا أريد أن ألفت النظر، عندما يستشعر الإنسان أن همة الأم التي كهند التي تمسك بمعاوية وهو دون السادسة وتمر به على يعني أكابر قريش وهم يجلسون عند الحجر، فنظر الوليد بن المغيرة وقال يا ويح هذا الغلام لو كبر لساد قومه، قالت ثكلته إن لم يسد العالم كله. هذه نظرة هند لمعاوية ابن أبي سفيان ابنه. الأمر الثاني أن الكلام موصول بكلام النهار أو بالكلام الذي سمعناه من علمائنا في قضية تحقير دور ربة المنزل أو التي لا تعمل. العجيب أن الدول العربية للأسف تكتب في هوية المرأة التي تمكث في بيتها لتؤدي أكبر مهمة، اكتبوا المهنة، حتى العرب ما سموش عمل سموه مهنة، لأن كان العرب يعتبر العمل امتهان وانحطاط يعني، فيتسمى المهنة، هذه كلمة غير طيبة أصلا، المهنة أو الوظيفة يعني، يقول لا تعمل. لا تعمل إزاي؟ مربية لخمس عيال وسبع عيال، إزاي لا تعمل؟ ولذلك ذهب رجل إلى الطبيب النفسي وقال له أنا مستاء جدا من زوجتي، تدخل إلى غرفة النوم بالليل منهكة متعبة مقطبة جبينها تشكو. قال له ماذا تعمل زوجتك؟ قال هي لا تعمل. قال له متى تستيقظ هي؟ قال تستيقظ قبلنا بساعة. لماذا؟ كي تجهز لنا طعام الإفطار، وبعدين نفطر وتأخذ الأولاد إلى توصيلهم للمدارس لأنه لا عمل لها، ثم بعد ذلك تعود إلى أن تزيل أثر العدوان التي خلفناها في البيت وتجهز طعام الغداء لأنه لا عمل لها، ثم تذهب إلى المدارس تأتي بالصغار وتضع لنا طعام الغداء لأنها لا تعمل، لا يعني متفرغة لا عمل لها. يا سبحان الله صبر الطبيب يعني برضو يشكر يعني. فالمهم وبعد ذلك قال والله تدخل تغسل الأطباق في المطبخ وأنا أستريح وأخذ قيلولة لأنني رجل متعب من كثرة العمل،
ولأن لا عمل لها
فسبحان الله. وبعد ذلك قال تستذكر دروس أبنائي وبناتي لأنها متفرغة ولا عمل لها، ثم بعد ذلك تضع لنا طعام العشاء وترتب الكتب والكراسات والدفاتر في حقائب الأولاد لأنها لا تعمل. ثم يا دكتور الذي يغيظني أنها تدخل إلى الغرفة الساعة 10 مساء منهكة متعبة رغم أنها لا تعمل. هذه النظرة وهذا المرض المستشري عند كثير من أزواجنا أو أبنائنا من الأزواج، أنا أقول اختاروا يا جماعة الله يرضى عليكم لبناتكم، لأن ممكن أنا أرى الالتزام بالدين وبالتربية وبالالتصاق بدين الله عز وجل من بناتنا أكثر من أبنائنا بكثير. قد نزوج ابنتنا التي تحب الدين إلى ولد سبحان الله أو إلى شاب لا يتقي الله رب العالمين، لا يساعدها على أن البنت تحفظ القرآن أو الولد يحفظ القرآن، يكون حريص على أن يجيب له البيانو أو الجيتار أو مش عارف إيه، ويكون حريص أكثر على الأنشطة الأخرى أكثر من التصاقه بكتاب الله أو باللغة العربية. أنا للأسف الشديد المنطقة العربية الآن تدخل بعض البيوت وتشعر كأنك تعيش في لندن أو تعيش في باريس عندما تجد اللغات العجيبة تتقدم رطانتها على لغتنا العربية. إذا الولد لم يتعلم والبنت لم تعلم اللغة العربية وتحبها ويحبها لن يلتصق بالقرآن، لن يلتصق بالإسلام، لن نستطيع أن نسمع علماءنا وهم يشرحون لنا. فأنا أرى والله أعلم أن إذا أردنا جيلا صالحا فعلينا أن ننشئ البنت الصالحة والولد الصالح، والأمر يحتاج إلى صبر يعني شديد من الأب والأم، والمسألة لا نضع قدما على قدم أو ساقا على ساق وننتظر من جن سليمان أن يأتوا لنا بعمر بن الخطاب وعمار بن ياسر، ولكن المسألة عايزة اجتهاد حتى نرى هاتيك النسوة الصالحات والأمهات الصالحات التي أنتجن لنا عظماء. وأنا أذكر يعني سبحان الله العظيم أن كل الأمهات التي يعني كنا ربما لم يحصلنا على اي شهادات علمية، خرجنا العظماء اللي هم في الادب وفي الفقه وفي العلم وفي الكيمياء، وسبحان الله قضية والله ليست قضية علم ولا غيره، انما قضية صلة بالله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله. بارك الله فيكم.
إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
يلا حي عساب. عساب كم صار لك هنا؟ مشتقت للوالدة؟ طيب ليه ما تجي؟ بعد شهر؟ طيب وإذا قلت لك اللي قبل شوية أنت تنزل لها الطلبات أنها أمك؟
لا؟ أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حب من أول حياتي وهم همي اللي كتر خير هداك في دمي.
حامل وش؟ ها؟ أكيد. إيه مشتاقنا يعني.
أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حب من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه. أمي
احنا حبيناك بعد هذا المشهد.
الله يعزك، وانا حبيتك بعد.
ايش قصة المشهد؟
والله انا جلست بدون امي 3 شهور، وابوي فاجأني قال امك تبتجي، قلت احلف قال اي والله، وعقبه كنسل وعقبه قال تبتجي بعد شهر. يما فاجأه والحين فاجأني.
هي جاتك في مشروعك؟ جاتك في المشروع حقك؟
ايه.
قدمت لها الاكل وهذا وانت ما تدري؟
ما ادري.
طيب وبعدين؟
راح تطير مني وعلى وجهها على ما ادري عشان ما ادري.
ايه ايوه. وبعدين؟
والله تفاجأت.
وكنت مرة مشتاق لها؟
اي والله مرة.
ليش؟ ليش؟
انها امي.
كيف حبيت امك؟
حسنا هي جابتني وتعبت علي.
ايوه.
وهي اللي تروشني وتسوي لي كل شيء وتسوي لي اكل، عشان كذا حبيتها.
طب وانت معانا اليوم 3 ايام او 4 ايام، ما اشتقت لها؟
هلا هلا الحين اشتقت لها، بغيت ابكي الحين.
ما بكيت؟
والله
ما بكيت الحمد لله. ايوه
الحين دموعي تبتسم.
الحمد لله. ايش تقول للوالدة؟
يا رب تحفظها لي.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة خير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد.